رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد عناء طويل وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين فاستقر معهم في معسكر بمدينة أهواز الإيرانية. وبعد أيام علم أن زوجته قد سفرت إلى إيران وهي الآن في مخيم في مدينة جهرم الإيرانية. التقى بزوجته هناك وطلب منها أن تروي له ما جرى على العائلة وتسفيرها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. حبيبتي هدئي من روعك، أنت بأمان، ألم تفرحي بلقائي؟ ما بالك صامتة؟ هيا أخبريني، لما أنت وحدك؟ كيف سفرت؟ ماذا جرى معكم؟ أين أبي، أمي، شيماء؟ أين نور عيني علي؟ وماذا جرى لطفلنا الجديد؟ لقد تركتك وأنت في الشهر الثالث من الحمل، أجيبيني أرجوك. كان يلح عليها وهو في ذهول رهيب لا يقوى على الصبر ولو دقيقة واحدة، لكن بكاءها المرير كان يخنق أنفاسها ويمنعها من الحديث، أو أنها لم تكن تدري بماذا تجيب ومن أين تبدأ، وأخذ يعتصر الحروف اعتصارا بغية تهدئتها واستدراجها بالكلام. فقص عليها بإيجاز رحلته إلى إيران، وآخر الأمر قال بكل تلطف ولم يستطع إخفاء تأثره: لن ألح عليك بالسؤال، استرجعي أنفاسك، تحدثي على راحتك، قولي ما يحلو لك. هل يسرك أن أموت قهرا وحيرة؟ ستقتلينني إذا لم تخبريني. حينذاك أخذت تلمح عن بعض الأمور، فقالت وهي مجهشة بالبكاء تندب وتضرب خديها بكفيها المرتعشتين: أحمد، لقد حصلت مصائب لا يحتملها قلبك، فاجعة فوق التصور والكلام، فكيف تريد أن يطاوعني قلبي ولساني؟ وأسبل أحمد كفيه بحنان على كتفيها الرقيقتين وثبت ناظريه في عينيها، فانفجرت بالنحيب واختنقت بالدموع ومضت تخوض في تفاصيل المأساة. ومضى هو يرافقها بكل حواسه في سردها أخبارا تنجلي من أعماق الغموض، فكان كلما طلع خلالها فجر جديد غرب بعيده وجه يحبه، فأفجعه وقع المأساة وأبكاه وأنحبه. وترك لحدسه العنان، وترك لمخيلتها أن تستعيد نسج حكايا عن جولات غامضة تضرب عبر الزمان وتنتقل بهما من حاضر اللحظة إلى أزمنة موغلة في الماضي الرهيب، أزمنة تحمل مع كل فجر جديد حادثة تثير شجونه وشجونها وتجعل للدموع سلطانا عليهما، ليس لهما تجاهه قوة ولا حول. الدار الخالية. إثر اختفاء أحمد بعد أن فر مع زميله عباس إلى إيران، اعتبر هاربا إلى داخل العراق، فصدرت بحقه مذكرة إلقاء القبض تقضي بسوقه إلى الاستخبارات العسكرية. ولكن المفاجأة الكبرى التي جعلت المخابرات العامة من جهتها في حالة هستيريا هي الاعترافات التي انتزعت من معتقلين انهاروا تحت أساليب التعذيب، وعرفت المخابرات من خلالها انتماء أحمد السياسي ومسؤولياته التنظيمية والعمليات الميدانية التي اشترك فيها أو قادها، أهمها عملية الهجوم على مديرية أمن الرصافة التي نتج عنها فقدان وثائق هامة وخطيرة ظلت بحوزته، فبدأت السلطة القيام بعمليات بحث مكثفة عنه ظنا منها أنه متخف في مكان ما داخل العراق. فقد داهمت قوات المخابرات بيت السيد عبد الرزاق مرتين في محاولة لإلقاء القبض على أحمد. في المرة الأولى حاولوا مباغتتهم، فاقتحم رجال المخابرات بيت السيد عبد الرزاق عنوة بعد أن حطموا البابين الداخلي والخارجي كأنهم في مهمة عسكرية خطيرة، وذلك وسط صراخ الصغار والنساء التي كن يلذن من غرفة إلى أخرى ليسترن أنفسهن. فتشوا في كل زاوية من البيت، قلبوه رأسا على عقب، ولكنهم لم يجدوا أحمد. رجل مربوع الجثة، كثيف الشعر، شديد السمرة، في عقده الرابع، يبدو أنه آمر القوة، تقدم نحو أبي عادل وبدأ يضغط بمسدسه على خده، وبيده اليسرى يمسك بشعر رأسه من الخلف وسط صرخات أم عادل وهي تنظر من بعيد.
نريد أحمد،
قال آمر القوة ذلك بنبرة تهديد جافة.
أحمد، قسما بالله العظيم لم نره منذ اعتقلتموه، ولا أحد منا يعرف عنه شيئا،
فقاطعه الرجل وهو يبصق على وجه أبي عادل ويشتمه ويسب الله. نعم، يسب الله، هذا ما اعتاد عليه البعثيون.
سنريكم يا خونة يا جواسيس إيران.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
ألا بذكرك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل القبل من أزل بالكافي وَنُونِي يَا رَبَّ فَتَّاحُ. وَنُورُ وَجْهِكَ بَعْدَ الْبَعَادِ وَنُورُ وَجْهِكَ بَعْدَ الْبَعَادِ في أبد يبقى جليلا كريما وهو وضاح. رحمن رحيم منان كريم سلام
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل. الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين. فلعن الله أمة قتلتك، وأبرأ إلى الله وإليك منهم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية المباركة، الآية 90 من سورة البقرة، تلك التي تتحدث عن بني إسرائيل في قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقد تحدثنا بالأمس عن المقطع قبل الأخير في هذه الآية المباركة، وهو قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب. وقد تحدثنا عن معنى الغضب الإلهي على شعب أو أمة أو مجتمع، وقلنا إنه يمثل السقوط والهلاك وعيش الذل والمسكنة والتبعية والقلق والخوف والرعب والفقر وعدم الإطمئنان، حيث نقرأ في سورة طه في الآيتين المباركتين الآية 80 والحادية 81 من سورة طه: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والهوي هو السقوط، وعلى حد تعبير صاحب المفردات العلامة الراغب الإصفهاني: ذهاب في انحدار، بينما الهوي ذهاب في ارتفاع، والمؤتفكة أهوى. وهنا أهوى فيها ارتفاع وفيها سقوط، حيث أن عندما نقول أهواه يعني رفعه في الهواء فأسقطه. فالأمة التي تعيش الطغيان والبغي والاعتداء يكون مصيرها السقوط بعد ارتفاع، وكأنها تسقط من شاهق. بعد أن عرفنا معنى الغضب الإلهي، يأتي السؤال الآخر: متى يأتي هذا الغضب؟ أي ما هي الأسباب والعوامل التي تجعل من الأمة يحل عليها الغضب الرباني؟ والجواب على هذا السؤال يكون بسيطا من خلال استقراء آيات الغضب الإلهي في القرآن الكريم، حيث أننا نجد بعملية الاستقراء أن الغضب يأتي في مواضع الاستكبار والاستعلاء والطغيان والعناد، وهذا ما تحدثنا عنه في تفسير سورة الحمد في الفرق بين المغضوب عليهم وبين الضالين، حيث قلنا أن المغضوب عليهم هم الذين يرفضون الحق عنادا واستكبارا وبغيا وعتوا رغم علمهم بالحق ومعرفتهم به معرفة يقينية، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما الضالون فهم الذين يعيشون التيه والضياع جراء عدم العلم وعدم المعرفة والضبابية في الرؤيا. فنقرأ في سورة النحل: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هنا نجد حالة الانفتاح على الكفر والانفتاح على الباطل. ولكن من شرح بالكفر صدره، فهناك من يشرح صدره بالإسلام وبالحق، وهناك من يشرح صدره بالكفر والعدوان، ليس جهلا وإنما استحبابا للحياة الدنيا على الآخرة. وإذا استقرأنا الآيات القرآنية فإننا نجد أغلب آيات الغضب الرباني على بني إسرائيل. ففي سورة البقرة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، وفي سورة آل عمران وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، وفي سورة الأعراف نقرأ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، ويحذر القرآن الكريم المؤمنين من موالاة القوم الذين غضب الله عليهم، وذلك في آخر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هذا تحذير يجب أن يؤخذ في نظر الاعتبار اليوم، يجب أن يعيش الذين يقرؤون القرآن أن يعيشون الآيات المباركة والتحذيرات القرآنية، يعيشونها في واقع حياتهم ولا يرتلون القرآن ترتيلا ليس له علاقة بالواقع، فيستغرقون في العدو في الماضي بينما يسكتون ويوالون العدو الحالي الذي هو أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ويبقى السؤال الذي يطرح في تفسير قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب، ما هو الفرق بين الغضب الأول والغضب الثاني، وما هو سبب الغضبين؟ فباءوا بغضب على غضب. نجد أن أكثر المفسرين يذهبون إلى أن الغضب الأول هو بسبب كفرهم بالله ووقوفهم بوجه رسل الله والاعتداء عليهم، ومنهم عيسى المسيح عليه السلام. أما الغضب الثاني هو بسبب كفرهم بالرسالة الخاتمة وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كانوا ينتظرونه ويستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهنا نجد أن اليهود المعاصرين للرسالة الخاتمة أشد كفرا ولجاجا من أسلافهم، فإذا كان أسلافهم كما تؤكد الآيات قد باءوا بغضب من الله، فإن اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله قد باءوا بغضب على غضب، لأنهم ساروا على خطى أسلافهم وزادوا عليهم بالكفر والاستعلاء والطغيان. إن الغضب الإلهي يحل على أولئك المستكبرين المعاندين، وكلما ازداد العناد واللجاج والاستكبار كلما تضاعف الغضب الإلهي الذي هو بالحقيقة أن تعيش الأمة الذل والعبودية والاستكانة والخوف والقلق. فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين، وقد وصف العذاب بأنه مهين، وهذا الوصف له دلالاته وإيحاءاته، والمهين من الهوان الذي هو التذلل وعيش الذل والصغار والتبعية للآخرين، والهوان على وجهين: أحدهما ممدوح وهو التذلل الناتج من التواضع لله والتواضع للمؤمنين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا المشي الهين هو كناية عن التواضع وكناية عن عدم الاستكبار. أما الوجه الثاني فهو مذموم، وهو التذلل نتيجة لتسلط الآخرين بالقوة، فيعيش المجتمع في ظل هذا التسلط والهوان والصغار، يعيش القلق ويعيش التبعية والعذاب. هنا في الآية المباركة: وللكافرين عذاب مهين، لا يختص بعذاب اليوم الآخر، وإنما هو عذاب شامل للدنيا والآخرة، وعذاب الدنيا جراء الغضب الإلهي على الأمة هو عذاب كما قلنا، عذاب الذل والهوان والتبعية للآخرين، وعذاب الانكسار والتمزق والتشتت والضعف والركوع أمام الأعداء. وهنا نلفت النظر إلى نزعة خاطئة في التفسير القرآني، وهي النزعة الأخروية. وملخص هذه النزعة هي أن الكثير من الآيات المباركة تتحدث عن الحياة الدنيا، ولكن ينظر إليها البعض بأنها تتحدث عن الآخرة. فمثلا عندما تقول الآية المباركة والعاقبة للمتقين، نرى الكثير من المفسرين يفسر العاقبة بالحياة الأخروية في الجنة، في حين أن الآية مطلقة للدنيا والآخرة، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى في الحياة الدنيا أولا وفي الحياة الآخرة ثانيا. فإن العاقبة للمتقين لا تختص في الآخرة، وإنما هي العاقبة في الدنيا. وهناك العشرات من الآيات المباركة التي تتحدث عن التمكين الدنيوي للمؤمنين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهناك آيات صريحة تتحدث عن العذاب الدنيوي للأمم والشعوب التي تنحرف عن الرسالة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إني معكم من المتربصين، هذه في سورة التوبة. ونقرأ في سورة التوبة أيضا: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وفي سورة التوبة أيضا: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهناك الآيات العديدة التي تؤكد الخزي واللعنة في الحياة الدنيا، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وكذلك الحبط بمعنى فشل المشاريع والوصول إلى الطريق المسدود، هناك حبط دنيوي: أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هكذا ينبغي أن نفهم الآيات المباركة التي تتحدث عن الخزي والعذاب والذل والمسكنة والحبط. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها، نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. عند 12:43 نقدم إليكم أعلام الهدى. أما عند الواحدة تماماً وعلى مدى 5 دقائق تستمعون إلى موجز الأنباء، وبعد الموجز قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 2 تماماً وعلى مدى 20 دقيقة. أما عند 2:20 نقدم إليكم من شجرة الحكمة، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية عند 3 وعلى مدى 20 دقائق. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه مباشرة عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكراً لحسن المتابعة، وفي رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يا ابن الحسين الذي ترجى شفاعته، وشبه أحمد في خلق وفي خلق، أشبهت فاطمة عمرا وحيدرة شجاعة ورسول الله في نطقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أجمل التحيات وأعطر الأمنيات وأطيب وأزكى التبركات نقدمها لحضرتكم بالذكرى العطرة لميلاد شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلقا وخلقا ومنطقا، علي الأكبر بن أبي الأحرار الإمام الحسين عليهما السلام.
أيها الأحبة، تابعوا معنا حلقة هذه المناسبة السعيدة من برنامج أعلام الهدى.
جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر، جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواقي وأسهر، بالفرح خلوني بالفرح خلوني أبعث تهاني،
خلوني أظل سهران خلوني أظل سهران وأعزف نغمة شادي،
ليلة تحقق مرادي
وتسامر مع النجمات وتسامر مع النجمات.
ولد علي الأكبر في 11 من شهر شعبان 43 للهجرة، وقيل غير ذلك. أما مكان ولادته فهو مدينة جده المنورة، وفي بيت يتمتع بالحضور الكامل للإيمان والتقوى. هو بيت رحب الفكر واسع المعرفة، مزدحم بالطاهرين والصالحين والذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. إنه بيت الحسين عليه السلام، وهو من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولكي تكون منارا للهداية والهدى. إنه بيت الحسين عليه السلام، البيت العامر بكل ما يمت للإسلام بصلة وللحق والحقائق بروابط وعلائق.
نعم أيها الكرام، ومن شأن الوليد الطاهر الذي يفتح عينيه في أجواء صفاء لبيت الصفوة وأوساط الشرف والسؤدد وبيئة الخير والصلاح والهدى، من شأنه أن ينشأ على إفاضات ذلك البيت النبيل وقبسات أهله المكرمين الذين أنيطت بهم حراسة القضية الإسلامية وصيانة الشرع المقدس الشريف وحفظ الدين المحمدي الأصيل. وهكذا كان فتى الحسين مولانا علي الأكبر عليهما السلام،
جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمدي.
ابن محبوب حبيبي أولي علي، واسمه من اسم جد علي، يسوى كل إخوتي وأصحابي وهلي، علي واسمه من اسم جد علي، ابن محبوب حبيبي أولي علي واسمه.
نعم أيها الكرام، من ذا الذي يجهل والد السيد علي الأكبر؟ وهو صبط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الحسين عليه السلام، سيد شباب أهل الجنة، الذي يقول عنه سيد المرسلين: حسين مني وأنا من حسين. أما والدته فهي المؤمنة الطاهرة الفاضلة ليلى الثقفية، التي نالت من الإيمان لدى الله سبحانه وتعالى، بحيث وفقت لأن تكون مع نساء أهل بيت النبوة تعيش أجواء التقى والإيمان. تلك المرأة الرشيدة صاحبة الشرف الرفيع، وقد شاركت زوجها سيد الشهداء عليه السلام وولدها علي الأكبر والحوراء زينب في نهضة الفداء والإباء والسباء.
أما كنيته مستمعين الكرام فهي أبو الحسن، ونشأ علي الأكبر نجل الإمام الحسين عليه السلام على أسمى معاني المؤمنين الأتقياء، فتنزه جسده وروحه عن الشوائب المكدرة والأدران المقيتة، ترعرع وهو ملء العين، فتحض الزمن وتجاوز الأيام، مضى يقضي أياما وأشهرا بل سنينا خالدات، متسلقا الدهر يعلو فوق هامة التاريخ شخصا فذا في خصوصياته، وثابا خلاقا في ربيع حياته، فرجلا بطلا متربيا في حجر الإمامة، وشمسا مضيئة في سماء الخلق الرفيع السامي. علوي الشعاع قد أطلعته من سماها الصديقة الزهراء، صبت طه يحكيه خلقا وخلقا، فله منه منطق وبهاء، ووليد الحسين حاز معاليه، وبالورد تعرف الأشذاء.
أحبة الخير والصلاح، المسلمون إذ يمجدون عظماءهم فليس من باب الزهو بهم، وإنما من باب التأثر والاقتداء بهم، لندرك أسرار سيرتهم وأبعاد أعمالهم القيمة وأمرهم المستصعب. وقد تمتع آل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأوصاف بديعة جميلة وصفات جليلة قديرة، تمتعوا بتجمع الكمالات لديهم دون افتقار، تحلوا بكبريات المواصفات وحسنيات الصفات النبيلة الساميات، فلم يتركوا جميلا جليلا حسنا مرضيا للباري تعالى إلا ولهم فيه خصوصية، وما من قبيح مسخط للرب العظيم إلا ولهم في النهي عنه وحربه ممارسات وظيفية. ولو قمنا باستقصاء النظر في مميزاتهم واستقرأنا مواصفاتهم وأخص خصوصيات شخصياتهم لما عدونا علينا الأكبر عنهم فيما كانوا عليه، وما قولنا بأنه شبيه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأخوذ من راو أو مؤرخ أو شاهد عيان بسيط ومعاصر عادي، وإنما هو عن شاهد دقيق النظر صادق صدوق، حيث صرح والده الإمام الحسين عليه السلام بذلك، وعنه روى الراوي وأرخ المؤرخ. يقول الإمام الحسين عليه السلام مخاطبا ربه الرحيم في كلام الله وهو يتحدث عن ابنه الأكبر: أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه.
مستمعين الأفاضل، عن الدلالات التي نستفيدها من هذا الوصف فيما يرتبط بمعالم شخصية مولانا علي الأكبر، يحدثنا مشكورا سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. عندما نقف عند مقولة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه في كربلاء: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، كنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهه، أي إلى وجه علي الأكبر. إننا عندما ننظر إلى هذه المعاني العظيمة التي وردت على لسان الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه بحق ابنه علي الأكبر، فإننا ولا شك نتحقق من هذه الشخصية العظيمة، شخصية علي الأكبر. هذه الشخصية كانت شبيهة برسول الله على مستوى الجسدي، وأيضا على المستوى الخلقي، وأيضا ومضافا إلى ذلك أن منطقه كان منطق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أولا، كان يريد الإمام الحسين أن يظهر هذه الأبعاد الخلقية والخلقية والمنطقية في شخصية علي الأكبر. والأمر الثاني، كان يريد أن يحتج على القوم الذين يعملون ويعمدون إلى مقاتلة الإمام الحسين وأهل بيته سلام الله تعالى عليهم، كان يريد أن يحتج عليهم بأنكم إنما تقاتلون شخص رسول الله ونفس رسول الله بقتلكم لعلي الأكبر. عندما توجهون السهام إلى علي الأكبر فإنما توجهون السهام إلى رسول الله. هذه الشخصية التي تشبه رسول الله في هذه الأبعاد الروحية المعنوية المنطقية الجسدية الجسمانية، هذه الشخصية كانت تقف في قبالة العدو، وكانت تسترجع هذه الذكريات لمن عايش وعاصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكأنه هناك حالة إثارية لبعض الناس ليستفيقوا من هذا الفعل الشنيع الذي يرتكب بحق علي الأكبر وبحق أهل البيت سلام الله تعالى عليه. في الخلاصة، نريد أن نقول أن شخصية علي الأكبر شخصية مثالية، شخصية كمالية، شخصية تتمتع بالمواصفات والمزايا الحميدة والمعنوية التي كانت في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك عندما كان ينظر إلى علي الأكبر فكأنما ينظر إلى رسول الله، وعندما كان يتحدث علي الأكبر فكأنما كان يتحدث رسول الله، وعندما نريد أن نعثر على المزايا والصفات التي كان يتحلى بها رسول الله فإننا نجدها في علي الأكبر. لذلك كانت بحق شخصية مثالية، وصدق الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه عندما قال: كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله.
المحبة كل عضو جسمي شهد، ضوء عيوني شمعة ضوي منزلي،
ابن محبوب حبيبي أولي علي، واسمه من اسم جد علي، يسوى كل إخوتي و
أيها الإخوة والأخوات، نشكر سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من بيروت على هذه التوضيحات، ونتابع معا تقديم برنامجكم الخاص أعلام الهدى في حلقته الخاصة بمولد الفتى الحسيني الأغر مولانا علي الأكبر عليه السلام. فنشير إلى أنه عليه السلام كان من أصبح الناس وجها وأحسنهم خلقا، هذا ما اتفق عليه المؤرخون فضلا عن اتفاقهم وإجماعهم على مضمون تصريح الإمام الحسين عليه السلام من كونه مثيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الخلقة والأخلاق والنطق.
نبارك لحضرتكم أيها الأطياب مرة أخرى هذه الذكرى السعيدة الخالدة، ألا وهي ميلاد حفيد أمير المؤمنين علي عليه السلام مولانا علي الأكبر.
ونأمل أيها الأحبة أن تكونوا قد قضيتم أطيب الأوقات مع فقرات لقائنا الخاص بهذه المناسبة من برنامجكم أعلام الهدى.
نهنئكم وكل عام وأنتم بخير،
وأسعد الباري تعالى أوقاتكم
وسدد خطاكم نحو الخير والبر والصلاح،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كلامكم نور نور نور، وأمركم رشد رشد رشد، ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان سجيتكم الكرم سجيتكم الكرم.
الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. شارك الملايين من أبناء الشعب الإيراني في أرجاء البلاد في مسيرات الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه. وفي العاصمة طهران تجمعت مئات الآلاف من المواطنين في ساحة الحرية، كما أقيمت مراسم الاحتفال بذكرى الانتصار الكبير في أكثر من 1400 مدينة وقرية في جميع أنحاء البلاد. وتضمنت المراسم أيضا إقامة فعاليات وبرامج ثقافية متنوعة تهدف لتعزيز الوعي الوطني وتعميق الفهم حول مكانة الثورة وأهميتها وأثارها على مستوى المنطقة والعالم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط للمؤامرات ضد إيران ويزعم بأنه يريد الحوار معها. وخلال كلمته في الحشود الجماهيرية في ساحة الحرية